السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذه ليلة أخرى من الليالي الغرب التي تجمعنا مع فضيلة شيخنا أبي عبد الله أزهر حفظه الله وعافاه، يجيب فيها عن أسئلة إخوانه وأبنائه في منتديات التسوية والتربية. وهذه الليلة هي ليلة اللقاء 46 المصادف لليلة الجمعة 25 من شهر الله صفر سنة 38 و400 وألف. نسأل الله جل وعلا أن يجعلها ساعة نافعة مباركة، أمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: كثير من الأدوية المشروبة خصوصا المضادة للقيء والسعال وغيرها تحتوي على كحول الإيثيل الصرف غير المستحيل، وتجده مكتوبا صراحة في المكونات، وتختلف نسبه من مشروب إلى آخر، فهل يجوز وصف هذه الأدوية؟ وهل يجوز بيعها؟ وما حكم تعاطيها؟ أثابكم الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى أولا على تجدد هذا اللقاء الطيب مع إخواننا، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله دائما وأبدا لقاء نافعا نسمع فيه ما يفقهنا في ديننا وما يرفع درجتنا عند ربنا تبارك وتعالى، لأن العلم النافع من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل، ومن أعظم أسباب رفعة المؤمن في الدنيا والآخرة، كما قال رب العزة والجلال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا من خلال ما نستفيده من أسئلة إخواننا برجوعنا وسماعنا لأقوال علمائنا وفتاويهم في مسائل شتى من مما ينفعنا بها ربنا تبارك وتعالى في سائر شؤون حياتنا. وهذا سؤال من هذا القبيل والمتعلق بأمر من الأمور يكثر استعماله ويكثر رواجه ويكثر كذلك السؤال عنه، وهو كذلك من الأمور التي عمت بها البلوى في زماننا هذا. وهذا لأن الناس أو لأن غالب الناس لا يتورعون في ما ينبغي أن يتعاطوه أو يصنعوا به أدويتهم بل وحتى أغذيتهم. نرى كثيرا من هذه المواد المحرمة تستعمل في الأدوية، تستعمل كذلك في الأطعمة وما إلى ذلك، ومنها هذا الكحول، والكحول الإيتيلي كما قال السائل هو أحد نوعي الكحول، الإيتيلي والميتيلي. والإيتيلي هذا الذي يحتوي على علة تحريم الخمر، وعلة تحريم الخمر هي الإسكار، وهذا الكحول بالذات هو الذي يحتوي على هذه العلة. والقاعدة في هذا الباب، القاعدة الشرعية النبوية، أن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. ما أسكر كثيره يعني عند تعاطيه، لا كما يفهم هذا بعض الناس، كما ذكر هذا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى في سلسلة فتاوى نور على الدرب. قال ليس معنى الحديث أن هذا المسكر إذا اختلط بغير المسكر وكانت نسبة الغير مسكر أكثر من نسبة المسكر كان هذا حلال، وإذا كان العكس كان حرام. يعني إذا كان المسكر هو الكثير وخالط الغير مسكر هو يصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا غير صحيح، والصحيح أنه عند شربه أو عند تعاطيه إذا كان السكر لا يتحقق إلا بعد أن يشرب كمية كبيرة، فشرب كمية صغيرة من هذا المسكر يكون حرام. هذا هو المقصود من معنى هذا الحديث. فبناء على القاعدتين النبويتين في هذا الأمر يكون ما خالط الغير مسكر من المسكرات ينظر فيه إلى النتيجة بعد ذلك، هل يكون هذا الخليط هل يكون مسكرا أم لا، لأن العلة دائما وأبدا هي الإسكار. فإذا كان مسكرا كان حرام، فإذا كان مسكرا كان محرما حتى لو كان دواء، لأن القاعدة في هذا الباب كذلك أن الله تبارك وتعالى لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا، حتى نتخذ هذا ذريعة لبعض الأدوية التي تكون سواء يعني كانت من محرمات أو فيها محرمات. نحن الله تبارك وتعالى ما جعل شفاءنا ولا دواءنا في الأمر الذي حرمه علينا. الحرام خبيث كيفما كان في تعاطيه وفي التعامل به أو ما إلى ذلك. وهذا الأمر مرده إلى أهل هذا الشأن، إلى المختصين في مثل هذه الأمور. كم تكون النسبة إذا كانت من هذا الكحول الإيتيلي حتى يكون هذا الدواء أو يكون هذا العطر، لأن هذا مما يشمله كذلك هذا الأمر، محرما أم لا. فإذا كانت النسبة بقدر معين وكان هذا الدواء يحتوي على هذه النسبة أو أكثر منها، كان هذا الدواء محرم، وبالتالي لا يجوز استعماله ولا يجوز التداوي به. والأصل أننا نرجع إلى أهل هذا الشأن. وقد سألنا مرة أحد الأساتذة في الكيمياء وذكر لنا أن النسبة الغالب تكون في حدود 11% من نسبة الكحول، فإذا كانت دون ذلك فإنها لا تؤثر، وإذا كانت أكثر من ذلك فإنها تؤثر، ويكون هذا الخليط أو هذا السائل قال يكون مسكرا إذا شرب منه الإنسان كمية كبيرة. وهذا يصدق عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا سواء كان في هذا الدواء أو في غيره من الأدوية، وعلم الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، نريد منكم كلمة عما يسمى بعلم التنمية البشرية في البرمجة العصبية الذي بات يقوم بدوراته الشباب الظاهر عليه الالتزام ويروجون لهم من حيث كثرة الكلام عليه، وفيه دورات ومشاهدات، وكل ما نعرفه أن هؤلاء القائمون على هذا العلم منهم من يظهر على قناة الأنيس لهم شبهة تبع لهم شبه تبعية للإخوان الدولي ويحاولون إخفاء ذلك. بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا ما يعرف في المدة الأخيرة من هذه الدورات التي يعني أصبحنا نسمع عنها كثيرا، وهذا سواء في بلدنا أو في غيرها من البلاد، من البلاد سواء كانت البلاد الكافرة أو من البلاد الإسلامية. والذي يهمنا نحن هو هذه الدورات التي تقام في البلاد الإسلامية، والتي أصبحت تحت أغطية كثيرة متنوعة، وقد دخل فيها أناس معروف منهجهم، وهؤلاء في حقيقة أمرهم مولعون بما عند الغرب، مولعون بما عند الغرب، وكأن ما عندنا في شرعنا وما تركه لنا أئمتنا وعلماؤنا من هذا الكم الهائل من مصنفات وعلوم يعني في شتى أنواع الفنون، زهدنا فيها وأخذنا نبحث في مثل هذه الأمور عند غيرنا. ومع الأسف الشديد بعد يعني دراسة لما كتب في هذا الباب ولو يعني بعض الرسائل الصغيرة في هذا الموضوع، وجدنا أن من هذه الدورات أو المصنفات في هذا الشأن، وجدنا أن الكثير منها إنما يأخذون أفكارا عن فلسفات كافرة، عن فلسفات كافرة يعني التنمية البشرية أو ما يسمى أو يعرف كذلك بالتنمية اللغوية وغير ذلك من هذه العناوين الجذابة، بل العناوين الخداعة يعني، وهذا تعبير نبوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سنوات خداعات، هذه كذلك عناوين خداعة تجذب إليها ضعفاء الدين وضعفاء العلم ويلقنونهم ما عندهم من هذه الأفكار. ربما حتى نكون منصفين، ربما يكون هناك جانب من هذه المواد أو من هذه الدورات جانب إيجابي، الجانب الإيجابي متعلق بالمهارات التي ربما يتعلمها الناس من خلال هذه الدورات، مهارات في الكتابة أو مهارات في الخطابة أو مهارات في الحوار والنقاش، إذا كانت هذه الأمور كلها مبنية على أسس شرعية صحيحة ليس فيها مخالفات وليس فيها تبعية لغيرها من الثقافات التي يغلب على أصحابها ما يعتقدونه وما عندهم من الفلسفات والديانات، كمثلا ما يؤخذ عن الصينيين. الصينيون حتى في رياضاتهم هناك جانب متعلق بعقيدتهم، بعقيدتهم الشركية المجوسية عياذا بالله تبارك وتعالى. وقد أخبرني أحد الذين يمارسون الرياضات القتالية الصينية أنه الكبار هذه الرياضة إذا وصلوا إلى مرحلة، إذا وصلوا إلى مرحلة، المرحلة التي تليها التدريب فيها وعليها يكون عند شيوخ وفي معابد بوذية، في معابد بوذية ليست في قاعات رياضة. وهذا ذهب هناك في الفيتنام وتدرب على شو يسموا هذه الأحزمة وما إلى ذلك حتى وصل لهذا المرتبة الأخيرة. قال فلما علمت هذا انسحبت منها كلية، وهذا يعني الله عز وجل أراد به خيرا وجنبه ما عند القوم من الشركيات والعقائد الكفرية عياذا بالله تبارك وتعالى. فنحن نقول في هذا الأمر أننا لو رجعنا إلى ما تركه لنا أئمتنا وعلماؤنا وفي هذا الشأن لكان كافيا مغنيا، يعني يغنينا عن غيرهم. وإذا كان في هذه الدورات أو ما يسمى بالتنمية البشرية أو ما إلى ذلك شيء مما هو نافع من غير أن يكون فيه شيء من الأمور أو الفلسفات أو العقائد الأخرى، فهذا لا حرج فيه بإذن الله تبارك وتعالى. أما عن القنوات التي فيها مثل هذه الأمور يعني معروف يعني من غير ذكر التسميات، هؤلاء الآن ما همش يروجون للفكر الإخواني ولا يضمرون الفكر الإخواني، هؤلاء أصبحوا يعني يظهرون رؤوس الإخوان على قناتهم، وهذا عصام البشير هذا منظر من منظريهم، وهذا عبد الكافي المصري وغيرهم من هؤلاء يدعون قناة سلفية، يدعون ما شاءوا، ولكن الحقائق هي التي تدل على أو الواقع هو الذي يدل على حقيقة أمرهم وحقيقة رسالتهم. فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
آمين، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم وضع إعلانات أو إشهارية على قناة يوتيوب أو موقع إلكتروني ينشر العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية معا، وذلك من أجل كسب المال من خلال هذه الإعلانات قصد توفير مورد رزق ولتحمل تكاليف الانترنت، وهل هذا داخل في بيع آيات الله بثمن بخس والتجارة بالدين؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن مثل هذا العمل يأخذ من صاحبه وقتا لإنجازه ويكلفه جهدا وربما يكلفه مصاريف لما يحتاجه في مثل هذه الأعمال من برامج للتصميم، والبرامج الأصلية تكون باهظة الثمن، وبالمناسبة لا يجوز للمسلم، وقد كانت هذه إجابة على سؤال طرح على هذا المنبر، لا يجوز للمسلم أن يستعمل هذه البرامج المسروقة، بل كل مسروق لا يجوز لنا استعماله، كما لا يجوز لنا الترويج أو اقتناء الكتب المسروقة التي تطبع سرقة ومن غير إذن أصحابها، كما يفعل بعض أصحاب الدور أصلحهم الله تبارك وتعالى. كذلك هذه البرامج لا يجوز استعمالها إذا كانت مسروقة، فهذا كله يكلفه مثل هذا، فإذا كان عمله من غير أجر عليه فكيف له أن يواصل في مثل هذه الأعمال؟ ومثل هذه الأعمال أصبحت الحاجة إليها ماسة، نحن نحتاجها في المواقع الإسلامية، نحتاجها في التصميمات التي ربما نجعلها واجهة في كتبنا ورسائلنا وما إلى ذلك. فإذا وجد من أتقن مثل هذه الأعمال وأخذ مقابل جهده وتفرغه أجرا، فهذا الأجر على عمله، على قدر ما يبذل من العمل، وله ذلك، له ذلك، وليس أجر على تلك، كما ظن السائل، على تلك الآيات التي تكون ضمن تلك التصميمات، حتى يقال إنما أخذ مقابل آيات الله تبارك وتعالى، أو يكون ممن قال الله جل وعلا فيهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، هذا ليس من هذا القبيل، والله تبارك وتعالى أعلم. فلا حرج على الأخ الكريم أن يأخذ أجرا على مقابل جهده وعمله، والله تبارك وتعالى أعلم.
نحن في مسجدنا يجبروننا على نزع الجوارب حفاظا على نظافة المسجد ودائما تقع فوضى ويكثر الكلام في المسجد إلا أن الإخوة لم يرضوا بمثل هذا أفتونا في ذلك جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن الصلاة بالجوارب أو بالخفين جائزة ولا حرج فيها، وهذا لإذن الشارع بها، وقد جاء في كتب السنة أبواب بهذه العناوين كما جاء في سنن أبي داود باب المسح على الجوربين، وفي الترمذي وابن ماجة باب المسح على الجوربين والنعلين، إلى غير ذلك من هذه الأبواب التي خرج فيها أصحاب السنن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة في هذا الباب. يعني في وقت من الأوقات كنا نسمع من الجهال إذا رأوا من يمسح على جواربه أو على خفيه أن هذا بدعة منكرة، كانوا يجهرون بهذا، يبدعون من يفعل السنة، وهذا ليس غريب في هذا الزمان، فإن السنة أصبحت عند الجهال بدعة والبدعة أصبحت سنة، كما أن يعني انقلبت الموازين والله المستعان. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فما دام أن هذا الأمر جائز شرعا فليس لأحد أن يمنع غيره من شيء أجازه الشرع، بل فعله الأخيار، فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بمعنى أنه لا يجوز لقائم على المسجد أن يمنع إنسان أن يدخل بجوربيه، أو ربما سيأتي علينا زمان نمنع من الدخول بأقمصتنا للمساجد، كما يمنع أبناؤنا الآن من دخول المدارس بالقميص، سائر التلاميذ يدخلون بما شاءوا من أنواع الألبسة الفاضحة، يعني ذكورا كانوا أو إناثا، ولا منكر ولا مانع تدخل البنت بالسروال الملاصق لبدنها والمظهر لعورتها المغلظة، ولا ينكر عليها أحد، وربما تدخل البنت المستقيمة بجلبابها، ناهيك عن ستارها، هذه تقوم عليها الدنيا، ويدخل الشاب بقميصه فيمنع من هذا. يعني قد نصل إلى هذا الأمر حتى في مساجدنا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأنا كنت عينت هذا في بعض المناطق، يعني دايرين لافتات عند باب المسجد ممنوع الدخول بالجوارب، وأخبرني بعض الإخوة أنها تقع مشادات، يعني من يخالف هذا الأمر يأتيه من يأمره بنزع الجورب بالقوة، سبحان ربي العظيم. يعني هذه ما فوضى، ما يعني العقل لا يتصورها. داخل للمسجد يجي واحد يقول لك نحي الجورب بالسيف، نحي الجورب، يعني شيء غريب جدا. يعني معليش انت اذا كان انسان كان في جوربه شيء من الاذى ولوحظ عليه هذا، معليش ان الناس يجي، وهذا بالنصح له وبمخاطبته باللين وبالموعظة الحسنة قال يا أخانا والله هذا مؤذي وتؤذي فراش المسجد، فالأولى في حقك أن تنزع جوربك. أما بهذه الطريقة فهذا أمر مشين ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. وينبغي أن يعلم الناس جميعا والقائمون على المساجد خاصة أن أحكام المساجد خاضعة للشرع وليست خاضعة للأهواء، لأهواء الناس. واحد يرقد ويقوم يستيقظ في الصباح يجيب بقانون قال الجوارب لا تدخل المسجد، هذا ليس لأحد. هذه أحكام المساجد هذه نرجع فيها إلى الحكم الشرعي، إلى الشرع. نسأل نستفتي أهل العلم، نقول لهم إذا يجوز الإنسان يدخل المسجد بجوربه أم لا، يجوز أننا نمنع الناس من دخول المساجد بالجوارب أو لا. ها إنسان مريض، إنسان لا يتحمل البرد، كيف أنت تكون سبب لإلحاق الضرر بغيرك؟ نعوذ بالله تبارك وتعالى من مثل هذا الصنيع. فنصيحتي لإخواني أن لا يتصرفوا في مثل هذه الأمور بمثل هذه الطريقة، وأن يتناصحوا فيما بينهم، ويبين الذي يعلم للذي لا يعلم، وعلى أئمة المساجد أن يقوموا بدورهم في هذا الباب، لأن الأصل في القائمين على المساجد أن يرجعوا في مثل هذه الأمور إلى أئمتهم، ما إلى أئمتهم أئمة المساجد. وعلى الأئمة أن يرجعوا في مثل هذه المسائل إلى علمائهم، إلى الشرع، ما هوش إلى أهوائهم. والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يزكي من استفاد من دعم السكن؟ من استفاد من دعم السكن الهش إذا حال عليه الحول وهو في حسابه البنكي، علما أنه بالغ للنصاب، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأصل في المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وكان في حوزة مالكه أن يخرج منه زكاته، أن يخرج منه الزكاة، والزكاة ركن من أركان هذا الدين. والزكاة في حقيقتها بركة ونماء في هذا المال. الزكاة الأصل فيها أنها نماء لتلك الأموال، تطهير لها ونماء كذلك. وهذا مأخوذ من معنى هذه الكلمة في اللغة. والذي أعلمه أن أصحاب هذه البيوت الذين يستفيدون من دعم الدولة، وفقها الله جل وعلا لكل خير، من دعم الدولة أنها تعطيهم هذه الأموال على أقساط وليست دفعة واحدة. أنا هذا الذي أخبرت به، وأن من المستفيد من هذه الإعانة يبدأ ببناء بيته، وكلما أنجز شطرا من هذا البناء يأتي أعضاء من اللجنة ويصورون الإنجاز الذي أنجزه، ثم يعطى دعما جديدا. المهم، فإذا كان الدعم الذي يعطاه باقي عنده لم يستعمله، لأن الأصل أنه يستعمل لا يبقى عنده حتى يحول عليه الحول، اللهم إلا إذا كان هذا الإنسان صنع كما يفعل بعض الناس في مثل هذه الأحوال هداهم الله وأصلحهم الله يستعملونه في غير ما قصدته الدولة من هذه الإعانة، يستعمل وثائق وربما يزور وثائق ويأخذ هذا الإعانة ويشري بها سيارة أو يفعل بها مشروع أو ما إلى ذلك. هذا لا شك ولا ريب أنه غير جائز، والأصل كما جاء في الحديث المسلمون على شروطهم، ينبغي أن يفي بوعده وعهده مع الجهة التي صرفت له من هذه الإعانات. هذه إعانات، هذه إعانات يعني تعطيها الدولة من غير مقابل، فلا ينبغي أن تكون مثل هذه الخيانات في مثل هذا الإحسان. ولهذا إذا كان، يعني ما أدري كيف هذه الصورة، ولكن إذا كان نسلم، إذا كان وحال عليه الحول يعني عام بالتقويم الهجري وهذا المال عنده كان أكثر من أظن 45 أو ما يقارب هذا النصاب المحدد الآن، مليون، وهو عنده حال عليه الحول، إذا كان بهذه الصورة فيخرج زكاة ماله، فيخرج زكاة ماله لأن الدولة ملكته إياه، خرج لأن من أسباب التملك كما يقول الفقهاء الهبة، وهذه هبة، هبة من الدولة لمواطنيها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم. يقول: توفي رجل مجنون ولم يزكي ماله، فهل على ورثته أن يزكوا عنه وكيف ذلك، علما أنهم لا يعلمون متى بلغ ماله النصاب؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة المتعلقة بموضوع الزكاة كالموضوع السابق من المسائل التي يعني الخلاف فيها بين أهل العلم مشهور وقديم، هل الزكاة حق في المال أو حق لله تبارك وتعالى فحسب؟ فإذا كانت الزكاة حق في المال، الواجب إخراجها بغض النظر عن مالكها، إذا كان هذا المال تحققت فيه شروط الزكاة، يعني بلوغ النصاب وحولان الحول، سواء كان المال لصبية يتامى مثلا، سواء كان المال لميت أو ما إلى ذلك. والصحيح من أقوالهم أن الزكاة حق المال، بمعنى أنها تخرج من أي مال مهما كان مالكه، سواء كان فاقدا لأهلية التكليف كأن يكون مجنونا أو كأن يكون صغيرا غير بالغ. والصغير الغير بالغ له من يتولى شؤونه، القائم على شؤونه، وبدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الأوصياء على اليتامى أن يبتاغوا في أموال اليتامى، قال: لا تأكله الصدقة، لا تأكله الصدقة، بمعنى أن الصدقة واجبة فيه والمقصود بها الزكاة. وبالتالي وبالتالي هذا المالك لهذا المال الفاقد لأهلية التكليف لأنه مجنون، هذا يزكي عن ماله الوصي عليه المتصرف في هذه الأموال، لأنه مثل هذا لا يعطى المال لأنه لا يحسن التصرف فيه حتى لو كان عاقلا، إلا أنه لا يحسن التصرف بالمال، هذا في الشرع يكون سفيها، والله جل وعلا نهانا أن نعطي السفهاء الأموال. لما؟ لأنهم سيبددونها وسيسيئون التصرف فيها. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يقول الله تبارك وتعالى. وبالتالي هذا الواجب أن تخرج زكاة ماله، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أما عن متى حال عليه الحول، هذا أهله يجتهدون في معرفة هذا الأمر، يعني ولو بالتسديد والمقاربة، والله تبارك وتعالى هو الموفق لما فيه الخير، والله تبارك وتعالى أعلم.
أجركم الله.
آمين.
هذا يقول: رجل أوصى والده له ولأخيه بمبلغ مال دون بقية الأبناء وهن بنات قبل الوفاة، نفذت الوصية وهذا قبل 20 سنة، والرجل الآن يسأل كيف يرد المال، علما بأن قيمة الدينار قد تغيرت كثيرا من ذلك الزمن إلى الآن، فهل يدفع لكل واحدة من أخواته حصتها بذلك بما كانت تساويه في ذلك الوقت، أم يزيد على الحصة باعتبارات؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، هذا الصنيع من هذا الأب صنيع مخالف لما جاء في الشرع، لما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى بالوصية للوارث، والله تبارك وتعالى قد نهى عن الوصية للوارث، فلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا يجوز للرجل أن يوصي بوصية، والوصية تكون قبل الممات، لأحد ورثته، لأحد ورثته، قد يوصي لغيرهم، قد يوصي لغيرهم، يعني مفهومه أنه إذا لم يكن وارثا له أن يوصي له، والوصية شرط أن تكون من الميت، يعني قبل موته، ما هو مثل ما يفعل الآن، قد يموت الابن قبل أبيه ويترك أولاد، ثم إذا مات الأب ولم يوصي لأحفاده من ابنه الميت، يعطى من التركة بوصية لم يوصي بها الميت، بوصية لم يوصي بها الميت. وبعضهم يجعل هذا قول من أقوال بعض الفقهاء ويبني عليه، وهذا لا دليل عليه في الشرع ولا أصل له في الشرع. إذا كانت وصية والوصية غير مخالفة للشرع، وصية صحيحة غير باطلة، الوصية تنفذ بشرطها كذلك، بشرط أن لا تكون أكثر من الثلث، فإذا كانت أكثر من الثلث فلا يعطى إلا الثلث، والزائد يرد إلى الورثة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير والثلث كثير. فهذا الأب نسأل الله عز وجل أن يغفر له قد أخطأ في وصيته، وهذه وصية باطلة حتى لو صدرت منه لا تنفذ بعده، لا تنفذ بعده لأنها مخالفة للشرع. والسائل ولا السائلة تقول أنه هذا كان قبل 20 سنة، هذا كان قبل 20 سنة، وما أدري الآن إذا كان بإمكانهم أن يرجعوا في قسمة الوصية مرة أخرى، وهذا لا يكون إلا إذا كان الجميع على قلب رجل واحد، بمعنى أنهم يرضون بالتحاكم للشرع. فإذا كان الأمر كذلك فإنهم يقدرون، إذا كان مثلا وصية في عقار أو في دار أو ما إلى ذلك، وهذا ما زال موجودا، هذا يعني هو تعاد قسمته، هذا العقار تعاد قسمته. أما إذا كانت أموال فإنها كذلك يعاد قسمتها، ولا يقال أنها ترجع إلى القيمة الحالية، لأنه هذا أمر لا ينضبط ولا يمكن ضبطه، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. يقول: الذي يحوز على قطعة أرض فلاحية فيجعل لها سورا ثم يضع ملفا للاستفادة منها، هل يستطيع بيعها أو بيع جزء منها وهو لم يحصل على الملكية ولا على قرار الاستفادة بعد؟ وهل يعتبر تحايلا إن اشترط على من يريد الاستثمار في هذه الأرض أن يحفر له بئرا على أن يمكنه من الاستفادة من نصفها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا ظاهر أنه سؤال ويحتوي على أسئلة متعددة. أولا، لو جزأنا هذا السؤال كل جزء على حدة، في بداية سؤاله تحدث عن حيازة قطعة أرض فلاحية، والظاهر أن القصد من الحيازة من غير أمر بذلك، يعني من باب أنه أراد أن يحيي أرضا موت، هذا الذي فهمته من سؤال السائل. ما رأيك أنت يا خالد؟ إيه، هذا الذي فهمته من سؤال السائل. إذا كان الأمر هذا هو الواقع، ويعني هناك أحكام قانونية كما هي أحكام شرعية متعلقة بمثل هذه الحيازات، وبإمكانه بعد ذلك أن يتملكها ويتحصل على الوثائق المثبتة لهذه الملكية، فهذا شيء طيب، لأنه موافق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا مواتا فهي له. فهذا أما هذا السائل قال: فهل يستطيع بيعها أو بيع جزء منها وهو لم يحصل على الملكية ولا على قرار الاستفادة بعد؟ يعني إذا كان لم يحصل على الملكية، يعني لم يتملكها بعد، والظاهر ما أحياها ولا هم يحزنون، يعني حازها ثم أحاطها بصور وظن أن مثل هذا الفعل يعطيه حق التصرف في هذه الأرض، إذا لم يتملكها بعد فلا يجوز له. فلا يجوز له أن يتصرف في ملك غيره، لا يجوز له أن يتصرف في ملك غيره، خاصة إذا استعمل التحايل كما قال. وهل يعتبر أو يعتبر تحايلا إذا اشترط على من يريد الاستثمار في هذه الأرض أن يحفر له بئرا على أن يحفر له بئرا على أن يمكنه على أن يمكنه من الاستفادة من نصفها؟ يعني هذا هو الأصل باطل، وما بني على باطل فهو باطل. يعني أصل أن يعطي هذا لغيره يستثمر فيها ولا شك ولا ريب أنه مقابل شيء، ثم يشترط عليه مع هذا الاستثمار، فهذا يعني أمر لا يجوز شرعا، وكما لا يجوز قانونا، يعني هذا فيه مخالفة لأمر الحاكم في مثل هذه الأحكام والتصرفات. والعلم عند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم. وهذا يقول جزاكم الله خيرا، هل يمكن أن توضح لنا ضوابط عمل وكالة سياحية مثل حجز التذاكر إلى بلدان أوروبية أو إسلامية مثل ماليزيا للتجار أو السياح؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعمال هذه الوكالات أو ما يعرف عندنا الآن بالوكالات السياحية، الوكالات السياحية لها عدة مهام، من مهامها أنها هي التي تتولى بيع حجز وبيع تذاكر الطيران وغيرها من التذاكر، يعني الطيران أو البواخر أو ما إلى ذلك، يعني متخصصة بشؤون الأسفار. ولعل السائل قصده من السؤال أن هذه الأسفار يعني مقاصد الناس فيها مختلفة متنوعة، منهم من يكون سفره لطاعة، ومنهم من يكون سفره لأمر مباح، ومنهم من يكون سفره لمعصية. فإذا كان القصد هو هذا بالنسبة لبيع التذاكر، فنقول نقول جوابا على هذا السؤال أن الأسفار التي هي لطاعة هذه لا إشكال فيها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بمعنى أن الناس إذا احتاجوا لعبادة ربهم عبادة واجبة إلا بالسفر كالحج مثلا يصبح السفر في حقهم واجب. وإذا كان واجبا شرعيا لا شك ولا ريب الإنسان إذا كان واسطة أو طرفا فيه لا إشكال في جواز هذا الأمر. إذا كان من الأسفار المباحة كسفر التجارة أو كسفر الفسحة الخالية من المحظورات والمنكرات، فكذلك لا شك في جواز هذا الأمر، ولكن قد يصعب على الناس تحديد هل في هذه الأسفار أصحابها يقعون أو لا يقعون في المنكرات. هذا ربما يرجع إلى الأماكن التي يسافرون إليها، وبإمكان أصحاب الوكالات أن يميزوا بين هذه الأمور وهم أعرف بها من غيرهم. فإذا كانت مثلا بلاد من البلدان لا يقصدها الناس إلا للمنكرات والفواحش، هذه أصلا يعني صاحب الوكالة المستقيم على دين الله تبارك وتعالى يعتذر عن بيع تذاكرها من البداية. قال هذا التذكرة ما نخدمهاش احنا وانتهى الأمر. والنوع الثالث وهذا الذي يأتي الحديث عنه الأسفار التي تكون أسفار معصية كحال أيام رأس السنة الميلادية وأسفار الناس إلى البلاد الغربية الأوروبية بقصد مشاركة هؤلاء الكفرة في أعيادهم الباطلة والمنكرة. فلا شك ولا ريب أنه لا يجوز للمسلم هذا الفعل، كما لا يجوز الإعانة فيه أو عليه، لقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا لا شك ولا ريب من أنه من الإثم والعدوان. أما بالنسبة للرحلات المنظمة، وهذه كذلك من مهام هذه الوكالة، فالناس إذا كانت هذه الرحلات المنظمة تكون في أماكن لا يغلب عليها الوقوع في المنكر، وتكون من طبقة من المجتمع مثلا يشارك فيها تشارك فيها العائلات، عائلات محترمة هي التي مثلا تسافر في هذه الرحلات المنظمة، سواء كانت إلى ماليزيا أو إلى غيرها من البلاد الإسلامية. هذه بالنسبة للرحلات المنظمة تكون للبلاد الإسلامية كماليزيا مثلا أو تركيا أو سوريا أيام كان الأمن فيها والأمان، وهي بلاد يعني معروفة بأماكنها السياحية وما إلى ذلك. هذه قد يكون هذا من الأسفار المباحة التي قلنا بجوازها. أما إذا كان يعني من الشباب ولبلدان أو أماكن في بعض البلدان يغلب عليها كذلك الوقوع في المنكرات والمحرمات، فالواجب على أصحاب الوكالات المستقيمين على دين الله تبارك وتعالى أن يعتذروا عنها، وهذا هو المطلوب. والإنسان دائما وأبدا في مثل هذه الأمور يسير على القاعدة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن تقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. هذا والعلم عند الله تبارك وتعالى، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم. إلى هنا تنتهي هذه الساعة، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها إخواننا وأن يوفقنا الله عز وجل لمثيلاتها. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خير الجزاء. سبحانك الله
فيكم، بارك الله.
أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذه ليلة أخرى من الليالي الغرب التي تجمعنا مع فضيلة شيخنا أبي عبد الله أزهر حفظه الله وعافاه، يجيب فيها عن أسئلة إخوانه وأبنائه في منتديات التسوية والتربية. وهذه الليلة هي ليلة اللقاء 46 المصادف لليلة الجمعة 25 من شهر الله صفر سنة 38 و400 وألف
نسأل الله جل وعلا أن يجعلها ساعة نافعة مباركة، أمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: كثير من الأدوية المشروبة خصوصا المضادة للقيع والسعال وغيرها تحتوي على الكحول الإيثيل الصرف غير المستحيل، وتجده مكتوبا صراحة في المكونات، وتختلف نسبه من مشروب إلى آخر، فهل يجوز وصف هذه الأدوية؟ وهل يجوز بيعها؟ وما حكم تعاطيها؟ أثابكم الله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى أولا على تجدد هذا اللقاء الطيب مع إخواننا، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله دائما وأبدا لقاء نافعا نسمع فيه ما يفقهنا في ديننا، وما يرفع درجتنا عند ربنا تبارك وتعالى، لأن العلم النافع من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل، ومن أعظم أسباب رفعة المؤمن في الدنيا والآخرة، كما قال رب العزة والجلال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا من خلال ما نستفيده من أسئلة إخواننا برجوعنا وسماعنا لأقوال علمائنا وفتاويهم في مسائل شتى من مما ينفعنا بها ربنا تبارك وتعالى في سائر شؤون حياتنا. وهذا سؤال من هذا القبيل والمتعلق بأمر من الأمور يكثر استعماله ويكثر رواجه، ويكثر كذلك السؤال عنه، وهو كذلك من الأمور التي عمت بها البلوى في زماننا هذا. وهذا لأن الناس، أو لأن غالب الناس، لا يتورعون في ما ينبغي أن يتعاطوه أو يصنعوا به أدويتهم بل وحتى أغذيتهم. نرى كثيرا من هذه المواد المحرمة تستعمل في الأدعي في الأدوية، تستعمل كذلك في الأطعمة وما إلى ذلك، ومنها هذا الكحول، والكحول الإيتيلي كما قال السائل هو أحد نوعي الكحول، الإيتيلي والميتيلي. والإيتيلي هذا الذي يحتوي على علة تحريم الخمر، وعلة تحريم الخمر هي الإسكار، وهذا الكحول بالذات هو الذي يحتوي على هذه العلة. والقاعدة في هذا الباب، القاعدة الشرعية النبوية، أن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. ما أسكر كثيره يعني عند تعاطيه، لا كما يفهم هذا بعض الناس، كما ذكر هذا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى في سلسلة فتاوى نور على الدرب. قال ليس معنى الحديث أن هذا المسكر إذا اختلط بغير المسكر وكانت نسبة الغير مسكر أكثر من نسبة المسكر كان هذا حلال، وإذا كان العكس كان حرام. يعني إذا كان المسكر هو الكثير وخالط الغير مسكر هو يصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا غير صحيح، والصحيح أنه عند شربه أو عند تعاطيه إذا كان السكر لا يتحقق إلا بعد أن يشرب كمية كبيرة، فشرب كمية صغيرة من هذا المسكر يكون حرام. هذا هو المقصود من معنى هذا الحديث. فبناء على القاعدتين النبويتين في هذا الأمر يكون ما خالط الغير مسكر من المسكرات ينظر فيه إلى النتيجة بعد ذلك، هل يكون هذا الخليط هل يكون مسكرا أم لا، لأن العلة دائما وأبدا هي الإسكار. فإذا كان مسكرا كان حرام، فإذا كان مسكرا كان محرما حتى لو كان دواء، لأن القاعدة في هذا الباب كذلك أن الله تبارك وتعالى لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا، حتى نتخذ هذا ذريعة لبعض الأدوية التي تكون سواء يعني كانت من محرمات أو فيها محرمات. نحن الله تبارك وتعالى ما جعل شفاءنا ولا دواءنا في الأمر الذي حرمه علينا، الحرام خبيث كيفما كان في تعاطيه وفي التعامل به أو ما إلى ذلك. وهذا الأمر مرده إلى أهل هذا الشأن، إلى المختصين في مثل هذه الأمور، كم تكون النسبة إذا كانت من هذا الكحول الإيتيلي حتى يكون هذا الدواء أو يكون هذا العطر، لأن هذا مما يشمله كذلك هذا الأمر، محرما أم لا. فإذا كانت النسبة بقدر معين وكان هذا الدواء يحتوي على هذه النسبة أو أكثر منها كان هذا الدواء محرم، وبالتالي لا يجوز استعماله ولا يجوز التداوي به. والأصل أننا نرجع إلى أهل هذا الشأن، وقد سألنا مرة أحد الأساتذة في الكيمياء وذكر لنا أن النسبة الغالب تكون في حدود 11% من نسبة الكحول، فإذا كانت دون ذلك فإنها لا تؤثر، وإذا كانت أكثر من ذلك فإنها تؤثر، ويكون هذا الخليط أو هذا السائل قال يكون مسكرا إذا شرب منه الإنسان كمية كبيرة. وهذا يصدق عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا سواء كان في هذا الدواء أو في غيره من الأدوية، وعلم الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، نريد منكم كلمة عما يسمى بعلم تنمية البشرية والبرمجة العصبية الذي بات يقوم بدوراته الشباب الظاهر عليه الالتزام ويروجون له من حيث كثرة الكلام عليه، وفيه دورات ومشاهدات، وكل ما نعرفه أن هؤلاء القائمون على هذا العلم، ومنهم من يظهر على قناة الأنيس، لهم شبه تبعية للإخوان الدولي ويحاولون إخفاء ذلك. بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا ما يعرف في المدة الأخيرة من هذه الدورات التي يعني أصبحنا نسمع عنها كثيرا، وهذا سواء في بلدنا أو في غيرها من البلاد، سواء كانت البلاد الكافرة أو من البلاد الإسلامية. والذي يهمنا نحن هو هذه الدورات التي تقام في البلاد الإسلامية، والتي أصبحت تحت أغطية كثيرة متنوعة، وقد دخل فيها أناس معروف منهجهم، وهؤلاء في حقيقة أمرهم مولعون بما عند الغرب، وكأن ما عندنا في شرعنا وما تركه لنا أئمتنا وعلماؤنا من هذا الكم الهائل من مصنفات وعلوم، يعني في شتى أنواع الفنون زهدنا فيها، وأخذنا نبحث في مثل هذه الأمور عند غيرنا. ومع الأسف الشديد بعد يعني دراسة لما كتب في هذا الباب، ولو يعني بعض الرسائل الصغيرة في هذا الموضوع، وجدنا أن من هذه الدورات أو المصنفات في هذا الشأن، وجدنا أن الكثير منها إنما يأخذون أفكارا عن فلسفات كافرة، يعني التنمية البشرية أو ما يسمى أو يعرف كذلك بالتنمية اللغوية وغير ذلك من هذه العناوين الجذابة، بل العناوين الخداعة يعني، وهذا تعبير نبوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سنوات خداعات، هذه كذلك عناوين خداعة تجذب إليها ضعفاء الدين وضعفاء العلم، ويلقنونهم ما عندهم من هذه الأفكار. ربما حتى نكون منصفين، ربما يكون هناك جانب من هذه المواد أو من هذه الدورات جانب إيجابي، الجانب الإيجابي متعلق بالمهارات التي ربما يتعلمها الناس من خلال هذه الدورات، مهارات في الكتابة أو مهارات في الخطابة أو مهارات في الحوار والنقاش، إذا كانت هذه الأمور كلها مبنية على أسس شرعية صحيحة ليس فيها مخالفات وليس فيها تبعية لغيرها من الثقافات التي يغلب على أصحابها ما يعتقدونه وما عندهم من الفلسفات والديانات، كمثلا ما يؤخذ عن الصينيين. الصينيون حتى في رياضاتهم هناك جانب متعلق بعقيدتهم، بعقيدتهم الشركية المجوسية عياذا بالله تبارك وتعالى. وقد أخبرني أحد الذين يمارسون الرياضات القتالية الصينية أنه الكبار هذه الرياضة إذا وصلوا إلى مرحلة المرحلة التي تليها التدريب فيها وعليها يكون عند شيوخ وفي معابد بوذية، في معابد بوذية ليست في قاعات رياضة. وهذا ذهب هناك في الفيتنام وتدرب على شو يسموا هذه الأحزمة وما إلى ذلك حتى وصل لهذا المرتبة الأخيرة. قال فلما علمت هذا انسحبت منها كلية، وهذا يعني الله عز وجل أراد به خيرا وجنبه ما عند القوم من الشركيات والعقائد الكفرية عياذا بالله تبارك وتعالى. فنحن نقول في هذا الأمر أننا لو رجعنا إلى ما تركه لنا أئمتنا وعلماؤنا وفي هذا الشأن لكان كافيا مغنيا، يعني يغنينا عن غيرهم. وإذا كان في هذه الدورات أو ما يسمى بالتنمية البشرية أو ما إلى ذلك شيء مما هو نافع من غير أن يكون فيه شيء من الأمور أو الفلسفات أو العقائد الأخرى، فهذا لا حرج فيه بإذن الله تبارك وتعالى. أما عن القنوات التي فيها مثل هذه الأمور يعني معروف، يعني من غير ذكر التسميات، هؤلاء الآن ما هم شيء يروجون للفكر الإخواني ولا يضمرون الفكر الإخواني، هؤلاء أصبحوا يعني يظهرون رؤوس الإخوان على قناتهم، وهذا عصام البشير هذا منظر من منظريهم، وهذا عبد الكافي المصري وغيرهم من هؤلاء يدعون قناة سلفية، يدعون ما شاءوا، ولكن الحقائق هي التي تدل على أو الواقع هو الذي يدل على حقيقة أمرهم وحقيقة رسالتهم. فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. والله تبارك وتعالى أعلم.
آمين، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم وضع إعلانات أو إشهارية على قناة يوتيوب أو موقع إلكتروني ينشر العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية معا، وذلك من أجل كسب المال من خلال هذه الإعلانات قصد توفير مورد رزق ولتحمل تكاليف الأنترنت؟ وهل هذا داخل في بيع آيات الله بثمن بخس والتجارة بالدين؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن مثل هذا العمل يأخذ من صاحبه وقتا لإنجازه، ويكلفه جهدا، وربما يكلفه مصاريف لما يحتاجه في مثل هذه الأعمال من برامج للتصميم، والبرامج الأصلية تكون باهظة الثمن. وبالمناسبة لا يجوز للمسلم، وقد كانت هذه إجابة على سؤال طرح على هذا المنبر، لا يجوز للمسلم أن يستعمل هذه البرامج المسروقة، بل كل مسروق لا يجوز لنا استعماله، كما لا يجوز لنا الترويج أو اقتناء الكتب المسروقة التي تطبع سرقة ومن غير إذن أصحابها، كما يفعل بعض أصحاب الدور أصلحهم الله تبارك وتعالى. كذلك هذه البرامج لا يجوز استعمالها إذا كانت مسروقة، فهذا كله يكلفه مثل هذا. فإذا كان عمله من غير أجر عليه، فكيف له أن يواصل في مثل هذه الأعمال؟ ومثل هذه الأعمال أصبحت الحاجة إليها ماسة، نحن نحتاجها في المواقع الإسلامية، نحتاجها في التصميمات التي ربما نجعلها واجهة في كتبنا ورسائلنا وما إلى ذلك. فإذا وجد من أتقن مثل هذه الأعمال وأخذ مقابل جهده وتفرغه أجرا، فهذا الأجر على عمله، على قدر ما يبذل من العمل، وله ذلك، له ذلك، وليس أجر على تلك، كما ظن السائل، على تلك الآيات التي تكون ضمن تلك التصميمات، حتى يقال إنما أخذ مقابل آيات الله تبارك وتعالى، أو يكون ممن قال الله جل وعلا فيهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. هذا ليس من هذا القبيل، والله تبارك وتعالى أعلم. فلا حرج على الأخ الكريم أن يأخذ أجرا على مقابل جهده وعمله، والله تبارك وتعالى أعلم.
ثابكم الله. يقول: نحن في مسجدنا يجبروننا على نزع الجوارب حفاظا على نظافة المسجد، ودائما تقع فوضى ويكثر الكلام في المسجد، إلا أن الإخوة لم يرضوا بمثل هذا، أفتونا في ذلك جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن الصلاة بالجوارب أو بالخفين جائزة ولا حرج فيها، وهذا لإذن الشارع بها، وقد جاء في كتب السنة أبواب بهذه العناوين، كما جاء في سنن أبي داود باب المسح على الجوربين، وفي الترمذي وابن ماجة باب المسح على الجوربين والنعلين، إلى غير ذلك من هذه الأبواب التي خرج فيها أصحاب السنن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة في هذا الباب. يعني في وقت من الأوقات كنا نسمع من الجهال إذا رأوا من يمسح على جواربه أو على خفيه أن هذا بدعة منكرة، كانوا يجهرون بهذا، يبدعون من يفعل السنة، وهذا ليس غريب في هذا الزمان، فإن السنة أصبحت عند الجهال بدعة، والبدعة أصبحت سنة، كما أن يعني انقلبت الموازين، والله المستعان. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فما دام أن هذا الأمر جائز شرعا فليس لأحد أن يمنع غيره من شيء أجازه الشرع، بل فعله الأخيار، فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بمعنى أنه لا يجوز لقائم على المسجد أن يمنع إنسان أن يدخل بجوربيه، أو ربما سيأتي علينا زمان نمنع من الدخول بأقمصتنا للمساجد، كما يمنع أبناؤنا الآن من دخول المدارس بالقميص، سائر التلاميذ يدخلون بما شاءوا من أنواع الألبسة الفاضحة، يعني ذكورا كانوا أو إناثا، ولا منكر ولا مانع تدخل البنت بالسروال الملاصق لبدنها والمظهر لعورتها المغلظة، ولا ينكر عليها أحد، وربما تدخل البنت المستقيمة بجلبابها، ناهيك عن ستارها، هذه تقوم عليها الدنيا، ويدخل الشاب بقميصه فيمنع من هذا. يعني قد نصل إلى هذا الأمر حتى في مساجدنا، نسأل الله عز وجل عفو العافية. وأنا كنت عينت هذا في بعض المناطق، يعني دايرين لافتات عند باب المسجد ممنوع الدخول بالجوارب، وأخبرني بعض الإخوة أنها تقع مشادات، يعني من يخالف هذا الأمر يأتيه من يأمره بنزع الجورب بالقوة، سبحان ربي العظيم. يعني هذه ما فوضى ما يعني العقل لا يتصورها، داخل المسجد يجي واحد يقول لك نحي الجورب بالسيف، تنحي الجورب، يعني شيء غريب جدا. يعني معليش انت اذا كان انسان كان في جوربه شيء من الاذى ولوحظ عليه هذا، معليش ان الناس يجيوا، وهذا بالنصح له وبمخاطبته باللين وبالموعظة الحسنة قال يا أخانا والله هذا مؤذي وتؤذي فراش المسجد، فالأولى في حقك أن تنزع جوربك، أما بهذه الطريقة فهذا أمر مشين ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. وينبغي أن يعلم الناس جميعا والقائمون على المساجد خاصة أن أحكام المساجد خاضعة للشرع وليست خاضعة للأهواء، لأهواء الناس، واحد يرقد ويقوم يستيقظ في الصباح يجيب بقانون قال الجوارب لا تدخل المسجد، هذا ليس لأحد، هذه أحكام المساجد هذه نرجع فيها إلى الحكم الشرعي، إلى الشرع، نسأل نستفتي أهل العلم، نقول لهم إذا يجوز الإنسان يدخل للمسجد بجوربه أم لا، يجوز أننا نمنع الناس من دخول المساجد بالجوارب أو لا. ها إنسان مريض، إنسان لا يتحمل البرد، كيف أنت تكون سبب لإلحاق الضرر بغيرك؟ نعوذ بالله تبارك وتعالى من مثل هذا الصنيع. فنصيحتي لإخواني أن لا يتصرفوا في مثل هذه الأمور بمثل هذه الطريقة، وأن يتناصحوا فيما بينهم، ويبين الذي يعلم للذي لا يعلم، وعلى أئمة المساجد أن يقوموا بدورهم في هذا الباب، لأن الأصل في القائمين على المساجد أن يرجعوا في مثل هذه الأمور إلى أئمتهم، إلى أئمتهم أئمة المساجد، وعلى الأئمة أن يرجعوا في مثل هذه المسائل إلى علمائهم، إلى الشرع، ماهوش إلى أهوائهم. والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يزكي من استفاد من دعم السكن؟ من استفاد من دعم السكن الهش إذا حال عليه الحول وهو في حسابه البنكي، علما أنه بالغ للنصاب، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأصل في المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وكان في حوزة مالكه أن يخرج منه زكاته، أن يخرج منه الزكاة، والزكاة ركن من أركان هذا الدين. والزكاة في حقيقتها بركة ونماء في هذا المال. الزكاة الأصل فيها أنها نماء لتلك الأموال، تطهير لها ونماء كذلك. وهذا مأخوذ من معنى هذه الكلمة في اللغة. والذي أعلمه أن أصحاب هذه البيوت الذين يستفيدون من دعم الدولة، وفقها الله جل وعلا لكل خير، من دعم الدولة أنها تعطيهم هذه الأموال على أقساط وليست دفعة واحدة. أنا هذا الذي أخبرت به، وأن من المستفيد من هذه الإعانة يبدأ ببناء بيته، وكلما أنجز شطرا من هذا البناء يأتي أعضاء من اللجنة ويصورون الإنجاز الذي أنجزه، ثم يعطى دعما جديدا. المهم، فإذا كان الدعم الذي يعطاه باقي عنده لم يستعمله، لأن الأصل أنه يستعمل، لا يبقى عنده حتى يحول عليه الحول، اللهم إلا إذا كان هذا الإنسان صنع كما يفعل بعض الناس في مثل هذه الأحوال، هداهم الله وأصلحهم الله، يستعملونه في غير ما قصدته الدولة من هذه الإعانة، يستعمل وثائق وربما يزور وثائق ويأخذ هذه الإعانة ويشري بها سيارة أو يفعل بها مشروع أو ما إلى ذلك. هذا لا شك ولا ريب أنه غير جائز. والأصل كما جاء في الحديث: المسلمون على شروطهم، ينبغي أن يفي بوعده وعهده مع الجهة التي صرفت له من هذه الإعانات. هذه إعانات، هذه إعانات، يعني تعطيها الدولة من غير مقابل، فلا ينبغي أن تكون مثل هذه الخيانات في مثل هذا الإحسان. ولهذا إذا كان يعني ما أدري كيف هذه الصورة، ولكن إذا كان نسلم، إذا كان وحال عليه الحول يعني عام بالتقويم الهجري، وهذا المال عنده كان أكثر من أظن 45 أو ما يقارب هذا النصاب المحدد الآن، مليون، وهو عنده حال عليه الحول، إذا كان بهذه الصورة فيخرج زكاة ماله، فيخرج زكاة ماله لأن الدولة ملكته إياه، خرج لأن من أسباب التملك كما يقول الفقهاء الهبة، وهذه هبة، هبة من الدولة لمواطنيها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم. يقول: توفي رجل مجنون ولم يزكي ماله، فهل على ورثته أن يزكوا عنه وكيف ذلك، علما أنهم لا يعلمون متى بلغ ماله النصاب؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة المتعلقة بموضوع الزكاة كالموضوع السابق من المسائل التي يعني الخلاف فيها بين أهل العلم مشهور وقديم، هل الزكاة حق في المال أو حق لله تبارك وتعالى فحسب؟ فإذا كانت الزكاة حق في المال، الواجب إخراجها بغض النظر عن مالكها، إذا كان هذا المال تحققت فيه شروط الزكاة، يعني بلوغ النصاب وحولان الحول، سواء كان المال لصبية يتامى مثلا، سواء كان المال لميت أو ما إلى ذلك. والصحيح من أقوالهم أن الزكاة حق المال، بمعنى أنها تخرج من أي مال مهما كان مالكه، سواء كان فاقدا لأهلية التكليف كأن يكون مجنونا أو كأن يكون صغيرا غير بالغ. والصغير الغير بالغ له من يتولى شؤونه، القائم على شؤونه، وبدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الأوصياء على اليتامى أن يبتاغوا في أموال اليتامى، قال: لا تأكله الصدقة، لا تأكله الصدقة، بمعنى أن الصدقة واجبة فيه، والمقصود بها الزكاة. وبالتالي هذا المالك لهذا المال الفاقد لأهلية التكليف لأنه مجنون، هذا يزكي عن ماله الوصي عليه المتصرف في هذه الأموال، لأنه مثل هذا لا يعطى المال لأنه لا يحسن التصرف فيه حتى لو كان عاقلا، إلا أنه لا يحسن التصرف بالمال، هذا في الشرع يكون سفيها، والله جل وعلا نهانا أن نعطي السفهاء الأموال، لما؟ لأنهم سيبددونها وسيسيئون التصرف فيها. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يقول الله تبارك وتعالى. وبالتالي هذا الواجب أن تخرج زكاة ماله، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أما عن متى حال عليه الحول، هذا أهله يجتهدون في معرفة هذا الأمر، يعني ولو بالتسديد والمقاربة، والله تبارك وتعالى هو الموفق لما فيه الخير، والله تبارك وتعالى أعلم.
أجركم الله.
آمين.
هذا يقول: رجل أوصى والده له ولأخيه بمبلغ مال دون بقية الأبناء، وهن بنات قبل الوفاة، نفذت الوصية وهذا قبل 20 سنة، والرجل الآن يسأل كيف يرد المال، علما بأن قيمة الدينار قد تغيرت كثيرا من ذلك الزمن إلى الآن، فهل يدفع لكل واحدة من أخواته حصتها بذلك بما كانت تساويه في ذلك الوقت، أم يزيد على الحصة باعتبارات؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، هذا الصنيع من هذا الأب صنيع مخالف لما جاء في الشرع، لما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى بالوصية للوارث، والله تبارك وتعالى قد نهى عن الوصية للوارث، فلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فلا يجوز للرجل أن يوصي بوصية، والوصية تكون قبل الممات، لأحد ورثته، قد يوصي لغيرهم، يعني مفهومه أنه إذا لم يكن وارثا له أن يوصي له، والوصية شرط أن تكون من الميت، يعني قبل موته، ما هو مثل ما يفعل الآن، قد يموت الابن قبل أبيه ويترك أولاد، ثم إذا مات الأب ولم يوصي لأحفاده من ابنه الميت، يعطى من التركة، بوصية لم يوصي بها الميت، وبعضهم يجعل هذا قول من أقوال بعض الفقهاء ويبني عليه، وهذا لا دليل عليه في الشرع ولا أصل له في الشرع. إذا كانت وصية والوصية غير مخالفة للشرع، وصية صحيحة غير باطلة، الوصية تنفذ بشرطها كذلك، بشرط أن لا تكون أكثر من الثلث، فإذا كانت أكثر من الثلث فلا يعطى إلا الثلث، والزائد يرد إلى الورثة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، فهذا الأب نسأل الله عز وجل أن يغفر له، قد أخطأ في وصيته، وهذه وصية باطلة، حتى لو صدرت منه لا تنفذ بعده، لأنها مخالفة للشرع. والسائل ولا السائلة تكون تقول أنه هذا كان قبل 20 سنة، وما أدري الآن إذا كان بإمكانهم أن يرجعوا في قسمة الوصية مرة أخرى، وهذا لا يكون إلا إذا كان الجميع على قلب رجل واحد، بمعنى أنهم يرضون بالتحاكم للشرع. فإذا كان الأمر كذلك فإنهم يقدرون، إذا كان مثلا وصية في عقار أو في دار أو ما إلى ذلك، وهذا ما زال موجودا، هذا يعني هو تعاد قسمته، هذا العقار تعاد قسمته. أما إذا كانت أموال، أما إذا كانت أموال فإنها كذلك يعاد قسمتها، ولا يقال أنها ترجع إلى القيمة الحالية، لأن هذا أمر لا ينضبط ولا يمكن ضبطه، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. يقول: الذي يحوز على قطعة أرض فلاحية فيجعل لها سورا ثم يضع ملفا للاستفادة منها، هل يستطيع بيعها أو بيع جزء منها وهو لم يحصل على الملكية ولا على قرار الاستفادة بعد؟ وهل يعتبر تحايلا إن اشترط على من يريد الاستثمار في هذه الأرض أن يحفر له بئرا على أن يمكنه من الاستفادة من نصفها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا ظاهر أنه سؤال ويحتوي على أسئلة متعددة. أولا، لو جزأنا هذا السؤال كل جزء على حدة، في بداية سؤاله تحدث عن حيازة قطعة أرض فلاحية، والظاهر أن القصد من الحيازة من غير أمر بذلك، يعني من باب أنه أراد أن يحيي أرضا موت، هذا الذي فهمته من سؤال السائل. ما رأيك أنت يا خالد؟ إيه، هذا الذي فهمته من سؤال السائل. إذا كان الأمر هذا هو الواقع، ويعني هناك أحكام قانونية كما هي أحكام شرعية متعلقة بمثل هذه الحيازات، وبإمكانه بعد ذلك أن يتملكها ويتحصل على الوثائق المثبتة لهذه الملكية، فهذا شيء طيب، لأنه موافق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا مواتا فهي له. فهذا أما هذا السائل قال: فهل يستطيع بيعها أو بيع جزء منها وهو لم يحصل على الملكية ولا على قرار الاستفادة بعد؟ يعني إذا كان لم يحصل على الملكية، يعني لم يتملكها بعد، والظاهر ما أحياها ولا هم يحزنون، يعني حازها ثم أحاطها بسور وظن أن مثل هذا الفعل يعطيه حق التصرف في هذه الأرض، إذا لم يتملكها بعد فلا يجوز له أن يتصرف في ملك غيره، لا يجوز له أن يتصرف في ملك غيره، خاصة إذا استعمل التحايل كما قال. وهل يعتبر أو يعتبر تحايلا إذا اشترط على من يريد الاستثمار في هذه الأرض أن يحفر له بئرا على أن يمكنه من الاستفادة من نصفها؟ يعني هذا هو الأصل باطل، وما بني على باطل فهو باطل. يعني أصل أن يعطي هذا لغيره يستثمر فيها ولا شك ولا ريب أنه مقابل شيء، ثم يشترط عليه مع هذا الاستثمار، فهذا يعني أمر لا يجوز شرعا، وكما لا يجوز قانونا، يعني هذا فيه مخالفة لأمر الحاكم في مثل هذه الأحكام والتصرفات، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم. وهذا يقول جزاكم الله خيرا، هل يمكن أن توضح لنا ضوابط عمل وكالة سياحية مثل حجز التذاكر إلى بلدان أوروبية أو إسلامية مثل ماليزيا للتجار أو السياح؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعمال هذه الوكالات أو ما يعرف عندنا الآن بالوكالات السياحية، الوكالات السياحية لها عدة مهام، من مهامها أنها هي التي تتولى بيع حجز وبيع تذاكر الطيران وغيرها من التذاكر، يعني الطيران أو البواخر أو ما إلى ذلك، يعني متخصصة بشؤون الأسفار. ولعل السائل قصده من السؤال أن هذه الأسفار يعني مقاصد الناس فيها مختلفة متنوعة، منهم من يكون سفره لطاعة، ومنهم من يكون سفره لأمر مباح، ومنهم من يكون سفره لمعصية. فإذا كان القصد هو هذا بالنسبة لبيع التذاكر، فنقول نقول جوابا على هذا السؤال أن الأسفار التي هي لطاعة هذه لا إشكال فيها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بمعنى أن الناس إذا احتاجوا لعبادة ربهم عبادة واجبة إلا بالسفر كالحج مثلا يصبح السفر في حقهم واجب. وإذا كان واجبا شرعيا لا شك ولا ريب الإنسان إذا كان واسطة أو طرفا فيه لا إشكال في جواز هذا الأمر. إذا كان من الأسفار المباحة كسفر التجارة أو كسفر الفسحة الخالية من المحظورات والمنكرات، فكذلك لا شك في جواز هذا الأمر، ولكن قد يصعب على الناس تحديد هل في هذه الأسفار أصحابها يقعون أو لا يقعون في المنكرات. هذا ربما يرجع إلى الأماكن التي يسافرون إليها، وبإمكان أصحاب الوكالات أن يميزوا بين هذه الأمور وهم أعرف بها من غيرهم. فإذا كانت مثلا بلاد من البلدان لا يقصدها الناس إلا للمنكرات والفواحش، هذه أصلا يعني صاحب الوكالة المستقيم على دين الله تبارك وتعالى يعتذر عن بيع تذاكرها من البداية، قال هذا التذكرة ما نخدمهاش احنا وانتهى الأمر. والنوع الثالث وهذا الذي يأتي الحديث عنه الأسفار التي تكون أسفار معصية، كحال أيام رأس السنة الميلادية وأسفار الناس إلى البلاد الغربية الأوروبية بقصد مشاركة هؤلاء الكفرة في أعيادهم الباطلة والمنكرة، فلا شك ولا ريب أنه لا يجوز للمسلم هذا الفعل، كما لا يجوز الإعانة فيه أو عليه، لقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا لا شك ولا ريب من أنه من الإثم والعدوان. أما بالنسبة للرحلات المنظمة، وهذه كذلك من مهام هذه الوكالة، فالناس إذا كانت هذه الرحلات المنظمة تكون في أماكن لا يغلب عليها الوقوع في المنكر، وتكون من طبقة من المجتمع مثلا تشارك فيها العائلات، عائلات محترمة هي التي مثلا تسافر في هذه الرحلات المنظمة، سواء كانت إلى ماليزيا أو إلى غيرها من البلاد الإسلامية. هذه بالنسبة للرحلات المنظمة تكون للبلاد الإسلامية كماليزيا مثلا أو تركيا أو سوريا، أيام كان الأمن فيها والأمان، وهي بلاد يعني معروفة بأماكنها السياحية وما إلى ذلك. هذه قد يكون هذا من الأسفار المباحة التي قلنا بجوازها. أما إذا كان يعني من الشباب ولبلدان أو أماكن في بعض البلدان يغلب عليها كذلك الوقوع في المنكرات والمحرمات، فالواجب على أصحاب الوكالات المستقيمين على دين الله تبارك وتعالى أن يعتذروا عنها، وهذا هو المطلوب. والإنسان دائما وأبدا في مثل هذه الأمور يسير على القاعدة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن تقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. هذا والعلم عند الله تبارك وتعالى، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم. إلى هنا تنتهي هذه الساعة، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها إخواننا وأن يوفقنا الله عز وجل لمثيلاتها. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خير الجزاء.
سبحانك الله فيكم، بارك الله.
أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.